بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 65. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع سورة البقرة، وقد انتهينا في اللقاءات الماضية من تفسير قول الله تعالى في الآية 48 مخاطبا بني إسرائيل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فأمرهم بتقواه، لأن التقوى هي خير الزاد الذي يتزود به العبد في سيره إلى ربه عز وجل، وحذرهم من يوم القيامة، هذا اليوم الرهيب الرعيب المهيب الذي يشيب من هوله الوليد وتضع كل ذات حمل حملها وتتخلى المرضع عن رضيعها. فحذرهم من هذا اليوم من هوله، وأنه سبحانه جل جلاله في هذا اليوم لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضيه، فلا شفاعة لكافر، وكذلك الكافر إن أراد أن يفتدي نفسه من عذاب جهنم بملء الأرض ذهبا فلن يقبل منه، والعياذ بالله. ثم بدأنا نستخرج الفوائد من هذه أو من هذه الآيات هذه والتي سبقتها، كعادة المصنفين في هذا الكتاب بعد كل مقطع من السورة يستخرجون جملة من الفوائد. فذكروا لنا من أعظم الخذلان أن يأمر الإنسان غيره بالبر وينسى نفسه، أخذوها من قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وشرحنا دي الدرس الماضي. فإذا الثانية: الصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد في شؤونه كلها، وأخذوها من قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وشرحنا هذه الدرس الماضي. في هذا اللقاء مع فائدة جديدة، قالوا: في يوم القيامة لا يدفع العذاب عن المرء الشفعاء ولا الفداء، ولا ينفعه إلا عمله الصالح. طبعاً هذه الفائدة محتاجة لإيه؟ لتفصيل وبيان. في يوم القيامة لا يدفع العذاب عن المرء الشفعاء ولا الفداء، ولا ينفعه إلا عمله الصالح. طيب، لا ينفع المرء الشفعاء، طب ما في شفاعة يوم القيامة أليس كذلك؟ فكيف نوفق بين الشفاعة وبين الكلام ده؟ نقول المقصد هنا الكافرون، فالكافر لا شفاعة في إخراجه من النار، اللي مات على الكفر مخلد في النار باتفاق يا إخوة، ما له شفاعة. شفاعة باب واحد فقط، ودي خاصة بالنبي في التخفيف فقط عن عمه أبي طالب، تخفيف فقط مش إخراج، لأن لا شفاعة في إخراج كافر من النار. لما مات أبو طالب وقد خدم الدعوة ونصر النبي ودافع عن النبي ومات على الشرك، العباس عم النبي أبو طالب أخوه، قال يا رسول الله عمك أبو طالب ماذا صنعت له؟ يعني شوف طول فترة الفترة المكية 10 سنين في عمر البعثة النبوية، إنه مات على في العام العاشر من بعثة النبي، 10 سنين بيدافع عن النبي ودافع عن الإسلام، وما يجرؤ أحد يتعرض للنبي في وجود مين؟ أبو طالب. مات مشركا. طب يا محمد أنت عملت إيه لعمك؟ العباس بيقول له كده، قال سألت ربي فهو في ضحضاح من نار، وفي رواية ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه ما يخرجش منها، لكن يكون أخف أهل النار عذابا. ليه؟ لأنه قدم للإسلام، وربنا ما يضيعش عمل عامل، أعطاه في الدنيا نعما وتكريما للنبي في الآخرة هنخفف عنه فقط، لكن ما يخرجش. يبقى إذن لا شفاعة في كافر يا إخوة أنه يخرج من النار، خلاص كده. وذلك في الصحيح حديث إبراهيم الخليل عليه السلام، النبي قص حديثا عن إبراهيم أنه يوم القيامة قال النبي يلتقي إبراهيم عليه السلام بأبيه آزر، لأن يوم القيامة بقى، فيقول آزر يا إبراهيم اشفع لي عند ربك، قال يا أبي دعوتك فلم تسمع مني، قال اليوم أسمع لك وأطيع. اليوم بما شاف خلاص شاف الحقائق، فإذا بالخليل يقول يا رب وعدتني أنك لا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعد، ده أبي. فيقول الله تعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، ما في شفاعة، ما ينفع. فيلتفت إبراهيم إلى أبيه فإذا به قد مسخ في صورة زيخ متلطخ. الزيخ ده يا إخوة حيوان اسمه الضبع بالعين، مش الضب، الضب ده معروف عامل زي السحلية كده كبيرة أو تمساح صغير، شكل التمساح كده في الصحراء، وده بيتاكل حلال اللحم، لكن في حيوان اسمه الضبع وده أغبى الحيوانات، أغبى حيوان سبحان الله. فربنا يمسخه في صورة الحيوان ده ويحمل من قوائمه الأربع ويكذب به في جهنم والعياذ بالله. العلماء في التفسير قالوا إيه؟ قالوا مسخ زيخا متلطخا لأن الضبع أغبى الحيوانات، والجزاء من جنس العمل، لما دعاه ولده للتوحيد وللإيمان من غبائه رفض، فالجزاء من جنس إيه؟ العمل، فيمسخ في نفس الصورة، صورة الحيوان الغابي ده الضب. قول آخر يقول إنما مسخ بهذه الصورة لطفا ورحمة ورفقا بالخليل حتى لا يرى صورة أبيه معذبا. يا يبقى كمان ده نوع من أنواع إيه؟ قبول شفاعة إمام الموحدين في أبيه، إنها نرفع عنك الحرج هيبقى في صورة إيه؟ حيوان، لكن ما يخرجش من النار خلاص. إذن عندي قاعدة كده، لا شفاعة في كافر لإخراجه من النار، لإخراجه لا خلاص، لأن الجنة محرمة على الكافرين، ودي الخطورة يا إخوة. عشان كده قلت وأقول لك إن الإنسان بينقسم إلى قسمين، مسلم وكافر، هذه أقسام الإنسان، ما فيش ثالث، مسلم وكافر بس، هما قسمان لا ثالث لهما. يدخل تحت الكافر ده بقى إيه؟ واحد المشرك شركا أكبر عقدي، جعل لله ندا كعابد الحجر، يدخل تحت الكافر ده إيه؟ المنافق نفاق أكبر، نفاق عقيدة، يدعي الإسلام ويبطن الكفر. يدخل تحت الكافر ده الملحد الذي لا يؤمن بوجود إله يدخل تحتين. يدخل تحت الكافر ده المرتد اللي كان مسلم وارتد عن الإسلام. خلاص كده؟ كل هؤلاء خد القاعدة دي مخلدون في النار باتفاق، ما يخرجوا منها. كل من مات على هذه الصفة مخلد إيش؟ في النار. نيجي بقى للمسلم بقى القسم الثاني ده، ده برضو نقسمه قسمين، مسلم طائع ومسلم عاصي. صح كده؟ المسلم يكون طائع وإما يكون عاصي. الطائع اللي هو المؤمن اللي حقق درجة الإيمان والإحسان، خلاص كده؟ يفعل الطاعات ويجتنب المحرمات ولا يقع في كبيرة قط، وإن كان له بعض الصغائر المعفو عنها. خلاص ده المؤمن. فالمؤمن ده مخلد في الجنة باتفاق، منهم بقى الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء كل اللي هم إيه اللي حققوا درجة الإيمان والصديقية، دول مخلدون في الجنة باتفاق. النوع الثاني بقى المسلم العاصي، مرتكب لكبائر، مرتكب لكذا، خلاص عنده فجور معين، حكمه إيه ده يا عم الشيخ؟ احفظ القاعدة دي، لا يخلد في النار وإن دخلها، لا يخلد في النار وإن دخله. يعني بنقول لك في المشيئة، إن شاء الله عذبه على بعض ذنوبه، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بشفاعة الشافعين. الشفاعة في دول في ده بقى في النوع ده، خلاص منها شفاعة النبي، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني إن شاء الله البعض المسلمين يعذبهم، يجي النبي يشفع فيهم، طب خرجهم من النار. الله أكبر. بس دول مسلمين، ها مسلمين مش كفار. فاهم معتز؟ صح صح، خلاص هانت هانت يا معتز. كلها قد ايه يا ابو صلاح؟ فاضل كام دقيقه على المغرب يا ابو صلاح عشان الناس الصايمه دي؟
20 دقيقة.
طب 20 دقيقه يا معتز وتملى التانك ان شاء الله، ابشر. فعايزك تصحصح بقى، طبعا الهضره ليك والمعنى على جارتي مش انت بس، في ناس بيناموا ورا على فكره، انا فبخبطهم بيك انت. قول لهم يصحوا بقى. فالشفاعة في عصاة المسلمين من مرتكب الكبائر وكذا، وذلك النبي قال لكل نبي دعوة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وفي رواية شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. هذول اللي فيهم الشفاعة، منهم من بالشفاعة لا يعذب أصلا، ومنهم بالشفاعة يخرج بعد ما يعذب بعض الوقت، وهكذا. وطبعا الشفاعة مش للنبي محمد فقط، ولجميع الأنبياء والرسل وللعلماء وللصالحين. خلاص الله يرضى عن بعض الناس فيأذن لهم في الشفاعة. فعشان كده بقول لك كسر أعمال البر والخير ليه، لأن ربما وأنت لا تدري فلان تعمل معاه عمل بر فيكون شفيع لك يوم القيامة بهذا العمل. أو الله العظيم بشربة ماء. أشوف الإخوة الله يرضى عليهم اللي بيخدموا الصائمين دول في الفطور كل يوم في رمضان، ويقدم لك كده الحريرة ويقدم لك الماء ويقدم لك التمر، ويقعد يخدمك ورايح جاي بيقدم لك، ربما بهذه ينال الشفاعة يوم القيامة. ما يدري بينا إنسان صالح، خلاص تيجي يوم القيامة أنت قدمت له كوباية مية أو تمرة، خلاص، وتيجي يوم القيامة أنت ظروفك تعبانة شوي، تفتكر أبا ده الراجل الصالح ده انا كنت اديته طمره في الدنيا، يا فلان فاكرني؟ مين يا ابني؟ انا اللي كنت في مسجد زول صباخ في المانيا لما كنا في رمضان كنت بجيب لك الطمره، فاكر؟ اي والله فاكر. طيب اشفع لي عند ربك. ما هو صاحبنا اصبح من اصحاب الشفاعه، شافوا بيشفع يا راجل، هو ده انا عارفه. فما تدري، فلا تحقرن من المعروف شيئا فربما بشربة ماء يشفع فيك دخلك الجنة. وعشان كده ابن الجوزي من فقه ابن الجوزي كان يجلس مع الطلاب ويبكي كده ويقول للطلبة طلبة العلم يقول يا أولاد من ينجو منكم يوم القيامة فليبحث عني فإن لم يجدني بين أهل الجنة فليشفع إلى ربي ويقول يا ربي عبدك ابن الجوزي كان يذكرنا بك في الدنيا الله أكبر فشفعني فيه كان يذكرنا بك في الدنيا وأنا أكرر نفس كلام ابن الجوزي معكم إن نجوتم يوم القيامة ولم تجدوني بينكم في الجنة فاشفعوا لي عند ربكم قول يا رب عبدك فلان سيد ده ابن عبد العاطي كان بيذكرنا بيك في الدنيا كان بيذكرنا بيك فشفعنا فيه ما ندري من منا ينجو فقد يهلك المتكلم وينجو السامع فإن نجى السامع فليس بأقل أن يشفع في المتكلم اللي كان سبب في معرفته بربه عز وجل فلا تحقرن من المعروف شيء ربما عمل بسيط جدا يكون سببا في نجاتك ترفع كوباية مية بصدق لأخيك أخوك ده يوم القيامة يكون من المرضي عنهم اللي ربنا أذله في الشفاعة أهو أنا جبت لك كوباية مية فاكر اشفع لي أو الله يشفع لك وتدخل الجنة بكوباية مية فهنيئا لمن يبذل الخير فأنت لا تدري أي الأعمال ترفع به عند ربك والله يا إخوة أحيانا ممكن عمل لا تلقي له بالا يكون هو سبب النجاة وأحيانا أعمال تعتقد إن هي اللي هتنجيك وتكون هي اللي فيها هلكة ليس بكثرة الأعمال ولكن بحسنها ولذلك من ضمن الرؤى اللي تواترت عن الإمام الشافعي عليكم السلام يا عمر كيف حالك حبيبي كله تمام شلونك أنت صايم من العصر ولا لسه ولا تصوم من دلوقتي صوم بقى صوم العشر دقايق دول بقى ماشي انا عارف ان احنا صيامنا طول النهار بناكل ونشرب صح خلاص يا جماعه عمر صايم عشر دقايق ماشي ما حدش عايز بارك الله فيك يا عمر فمن ضمن الرؤى اللي تواترت عن الامام الشافعي رحمه الله لطلابه فتواترت رؤيا عند الطلاب كل يرى هذه الرؤيا فالوراق اللي كان يكتب للإمام الشافعي ده تلميذه بيكتب له بيكتب تحت منه فرآه في رؤية اللي هي المتواترة دي رآه في جنة الله يلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة منعما ففرح الطالب ده وبيسأله يا إمام كيف اللقاء مع ربك قال غفر لي فقال له الطالب في المنام هل بكتابك الأم إن أعظم كتب الإمام الشافعي إيه كتاب الأم اللي جمع فيه الفقه الأم للشافعي قال لا قال بصلاتك وعبادتك وصيامك وأمرك ونهيك قال لا قال بماذا يا إمام قال بكلمة كتبتها في مقدمة كتاب الرسالة الإمام له كتاب اسمه الرسالة في أصول الفقه لأن أول من أسس لأصول الفقه هو الإمام الشافعي وأول كتاب صنف في أصول الفقه هو كتاب الرسالة للشافعي عشان كده مهم أوي للطالب يبدأ بداية الكتاب ده مهم أوي لدارس الأصول كتاب الرسالة للشافعي إيه الكلمة دي بقى قال عندما كتبت في المقدمة مقدمة كتابي وجئت إلى الصلاة على نبيي قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فغفر الله لي بها هي دي شوف جملة أول من قال بهذه الصيغة في الصلاة على النبي محمد الشافعي لأن بالصيغة دي جمع الخلق جميعا لأن الخلق إما ذاكر وإما غافل صح المخلوقين كلهم إما ذاكر وإما إيه غافل فقال كده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يبقى جمع إيه؟ جميع الخلق الله أكبر في كلمة في ميزانه لقيام الساعة أو الله العظيم تخيل كل ما يصلي على النبي مصل في ميزان الشافعي وكل ما يغفل عن الصلاة على النبي غافل في ميزان الشافعي ياه لأنه جمعوا كمان بعدد الغافلين كمان. الله أكبر، دي اسمها الجوامع في الدعاء. زبيدة زوجة هارون الرشيد رضي الله عنها، أعمال البر عندها لا تحصى حقيقة، يعني يكفيها إنها عملت ما يسمى ساقية زبيدة. أنت عارف يعني إيه ساقية زبيدة؟ كان قصر الخلافة فين؟ في بغداد. من بغداد لمكة حفرت من مالها الخاص أبار مية لسقي الحجيج والمعتمرين، ما كانش فيه ماء. تخيل عملت مشروع اسمه ساقية زبيدة من مالها الخاص. طبعا دي كانت بنت الأمراء وزوجة الأمير، فعملت أموالها كلها أنفقتها في سبيل الله عشان تعمل إيه؟ أبار المياه للحجيج وللمعتمرين. ده غير أنها كانت صوامة قوامة تقية نقية رضي الله عنها. لما ماتت يا إخوة تواترت عنها الرؤى أيضا، فأحدهم رآها في منامي في منامه، رآها ترتع في الجنة وفي النعيم، فسألها: يا زبيدة أخبريني بربك، كيف اللقاء مع الله؟ قالت: نعم اللقاء، لقد غفر لي وأكرمني. قال لها الرائي: أبي ساقية زبيدة؟ يعني سبب عملك العظيم ده في الإسلام؟ قالت: لا والله. بماذا؟ قالت: برقيعات كنت أصليهن بليل لا يراني إلا الله. عليكم السلام. رقيعات يا إخوة، فلا تحقرن من المعروف شيئا، ورب كلمة فيها جبر خاطر إنسان تكون سبب نجاتك يوم القيامة. إنك تجبر خاطر إنسان، إنك تدخل سرور على مسلم، إنك تبتسم تعبدا لإخوانك وأحبابك، وهكذا. فنقول لك: لا تحقرن من المعروف شيئا. إذن المسلم العاصي لا يخلد في النار وإن دخلها. قد يشاء الله لبعض المذنبين لفجورهم في بعض الكبائر أن يعذبوا بها، ولكن المآل إلى الجنة، لأنه لا يخلد مسلم في النار. عشان كده بيقول لك دايما مرتكب الكبيرة في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه. وعشان كده من الخلل في الأحكام إن أنت تتكلم عن العاصي وتحكم عليه بالعقوبة. احذر من ده، هتدخل النار. بئس العبد أنت، من أخبرك؟ أنت إله؟ أنت إله؟ فلان عاصي هيخش النار، انت بتتقلى على ربنا ولا ايه؟ دي لله وحده مش ليك انت. انت تقول نخشى عليك عذاب ربنا، نخشى نخاف عليه، لكن ما احكمش عليه بالعذاب. وما ادراني يا عم مش بيرتكب كبائر. ايوه، حتى وان ارتكب اكبر الكبائر دون الشرك، ما دام ما اشركش خلاص مسلم. ارتكب كبائر كثيره، ما اقدرش اقول انه معذب، اقول متوعد، متوعد بالعقوبة، لكن ما أقطعش إيه بالعقوبة. ليه يا إخوة؟ لأنه ربما يكون له مانع يمنع من تطبيق العقوبة في الأخير. من ضمن الموانع التوبة، قبل ما يموت تاب وأناب وحسنت توبته، اتبدلت السيئات إلى إيه؟ وإنت كنت قلت عليه إنه هو فين؟ في النار يا مجرم. ده النبي قال: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله، بنص القرآن: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. إحنا عكسنا الآيات، قلنا السيئات بتذهب الحسنات. يا مجرم، ده النص يقول إن الحسنات يذهبن إيه؟ السيئات، مش العكس. دلوقتي بعضهم لخلل شرعي عنده، لو واحد أخطأ يقول بس كل أعمالك ضاعت، كل أعماله إيه؟ لا، عمله ده بس اللي أخطأ فيه. السيئة ما تتمس الحسنة، الحسنة باقية، لكن يخشى كثرة السيئات عليها بقى، إن في ميزان، فنقول نخاف عليك، يبقى أنت متوعد فانتبه. ومن الموانع أيضا كثرة الحسنات، زي ما قلت أهو: إن الحسنات يذهبن سيئات، واحد عنده سيئات لكن عنده حسنات أكثر وأعظم في ميزان عدل يوم القيامة. راجح ميزان الحسنات والكفة راجحت، ها نجا ولا لا؟ والله نجا. حديث البطاقة كلكم يحفظوا الحديث صحيح، يؤتى برجل يوم القيامة فيخرج له 99 سجلا كلها سيئات وبلاوي سودة، يعني أعماله كلها ربنا يسلم، فينظر إليها وقد أيقن بالهلاك خلاص، فيقول له الرب عبدي هل ظلمك كتبتي؟ بص كده الأعمالك، انظر لها كده، بص بلغة أهل مصر يعني انظر مش بلغة أهل تونس، انظر كده. فينظر هي أعماله، لا يا ربي ما ظلمني كتبتك. طيب هل لك عذر عندنا؟ حاجة تعتذر؟ لا يا رب ليس لي عذر، هي أعمال يعني أنا اللي عملت ده. طيب يقول يا عبدي إن لك عندنا حسنة ولا ظلم عليك اليوم. الله أكبر، حسنة واحدة؟ نعم. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول العبد يا رب وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ده 99 ايه سجل، كل سجل مد البصر من سيئات وكبائر. يقول يا عبدي احضر وزنك فلا ظلم عليك اليوم. يقول النبي فتوضع البطاقة في كفة و99 سجلا في كفة، فطاشت بهم البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء، فيدخل الجنة. الله أكبر، شو التوحيد بقى وعظمة التوحيد، لأن التوحيد يدعوك للعبادة والطاعة. قد يغلبك هواك وتعصى، كلنا ذلك الرجل، لكن مدام أصل التوحيد عندك أبشر بخير، وتوب دايما كده وخليك تواب ورجع، عشان ربنا بيحب التوابين، اوعى تتمدى في الخطأ. طيب من الموانع أيضا الابتلاءات المكفرة، على طول مبتلى، يطلع من مرض لضيق رزق مش عارف لإيه، خلاف مع الزوجة الأولاد، وصابر يا عيني ويصبر يا خلاص كده، ويعبد ربنا ويصبر. فالصبر على مر المقادير تكفير للذنوب. الرابعة ينال شفاعة الشافعين يوم القيامة بقى، يشفع فيه النبي، يشفع فيه رجل صالح، يشفع فيه عالم، يشفع فيه كذا، يشفع فيه زوجة، يشفع فيه ولد، يشفع فيه بنت، وهكذا. فاوعى تحكم على العصاة بالنار ما داموا أحياء والمتوعدين، لكن تحكم عليهم مش أنت مش إله، هم في المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم. ده بالعكس، نحن ندعو لهم بالعفو وندعو لهم بالرحمة والمغفرة، هكذا المؤمن، ويذكرهم بالله وياخد على أيديهم ويشد عليهم وينصحهم، ما تسيبهوش، بدل ما تحكم عليه انصحهم. زي أحد العلماء بيسأله سائل، يا عم الشيخ، قال له نعم، قال له ما حكم تارك الصلاة؟ قال له حكمه تاخده ونديه وتجيبه معاك المسجد يصلي، هادي حكم، هاته معاك وانت جاي. اللي بتسأل اذا كان جارك ولا صاحبك ولا اخوك، ذكره بلو قول له تعالى المسجد وهاته في ايديك، مش هيرضى مرة على مرة هيرضى، بس انت خليك كده ناصح امين له، واظهر له حبك له وخوفك عليه وخوفك عليه. يبقى حكمه ايه؟ نجيبه معانا ايش؟ المسجد. فهمتوا حاجة؟ لو عايز ياخد الحكم التاني عشان لا ياكل معاه ولا ويهجره، هو في ناس كده طبيعتها صعبة قوي، في ناس طبيعتها كده عايز يقطع، يحب قوي يتشفى في الناس، انك تحكم على الناس ده مزاج عنده. لا يا ابن الصحابة ما كانوش كده، كان همهم العمل الصالح، احنا بقى همنا ايه؟ ايه رأيك في فلان وعلان؟ بدل مول يا عم الشيخ دلني على عمل ينجيني من عذاب ربنا في الآخرة. مش كان أصحابي يسألوا كده؟ معاذ يسأل النبي يقول لي يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. شوف السؤال، عمل. إحنا لازم نسأل عن الأعمال، مش فلان وعلان وغيبة وقرف وبلاوي سودة، حتى مجالس العلم حولوها المجالس إيه؟ غيبة. ما تسأل عن اللي يصلحك أنت، اسأل عن حاجة تفيدك انت في دينك ودنياك. أما الكلام في الناس ده شغل العلماء الكبار مش إحنا، إحنا صغيرين قوي عشان نتكلم عن الناس. اللي يتكلم فيهم مين؟ العلماء الكبار. إذا كان واحد مبتدع العالم يحذر منه بضوابط التحذير، لأنه عنده ورع وعنده تقوى وعنده إيمان، فبيحفظ الشريعة بضوابط الشرع، مش زي الصغيرين. الصغيرين عندهم قلة أدب متناهية، يسب ويلعن ويخوض في الأعراض. إنما العالم لما يتكلم عن مبتدع بيتكلم في حدود إيه؟ البدعة، بيحذر في حدود البدعة. إنما الصغيرين مشكلتهم مشكلة، ولا إيه يا جماعة؟ فنسأل عن إيه بقى؟ عن العمل اللي ينفعنا. كم بقي على النداء؟ دقيقتان. إذن بهذا القدر نكتفي، لأن المسألة محتاجة تفصيل أكثر. لسه هنتكلم عن الشفاعة ونتكلم عن الفداء والكلام ده كله، فمحتاج وقت غير الوقت. فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.